قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
هذا الباب نسمع عنوانه: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. يعني إذا تسمى إنسان أو سمى ولده باسم وتبين أن هذا الاسم لا يصح لأنه من الأسماء التي لا ينبغي يعني التسمي بها، وإنما هي من أسماء الله عز وجل، فينبغي تغيير هذا الاسم. الرجل هذا الذي كني هنا بأبي شريح، والكنية هي ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان، مثل أبو سلمة وأبو موسى وأبو هريرة. فالاسم ما صدر، الكنية ما صدرت باسم يعني بأم أو أب، أم فلان، أم المؤمنين، أم سلمة، وهكذا. أبا الحكم هذا كان يلقب بين أصحابه وبين قومه بأبي الحكم، لأنه كان يحكم بين قبيلته وبين جماعته فيرضون بحكمه، وهذا معناه أنه كان يعدل بينهم ولا يظلم أحدا، ولهذا يرضون بحكمه ولقبوه بهذا اللقب. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هذه كنيته، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا الاسم لأنه لا يصلح، لأن الحاكم والحكم لله عز وجل، فالله هو الحاكم والحكم له وحده، ولا يجوز لإنسان أن يتسمى بهذا الاسم أو يتكنى بهذه الكنية. والرسول بأسلوبه الحسن في دعوته وتوجيهه يعني قال له أو وجه له هذا السؤال، يعني: هل لك ولد؟ قال: نعم. سأله عن أسمائهم فقال: فلان وفلان وفلان، ثلاثة عددهم، واحد اسمه شريح والآخر مسلم والثالث عبد الله. ثم سأله عن الأكبر، وهذه السنة يعني في التلقيب، يعني حينما يقال لفلان أبو فلان أن يوجه اللقب هذا أو الكنية هذه لابنه الأول، فالأول هو الأحق بهذا لأنه أول ابن ولد له. فلما سأله عن أبنائه أخبرهم بأن له ثلاثة وهذه أسماؤه، فقال: من أكبرهم؟ فقال: شريح. قال: أنت أبو شريح. حول هذا الكنية من تلك الكنية غير الجائزة فلقبه بابنه فقال: أبو شريح. ممكن تقرأ لنا يا أخ الشرح؟
قوله عن أبي شريح: قال في خلاصة التذهيب: هو أبو شريح الخزاعي، اسمه خويلد بن عمرو، أسلم يوم الفتح له 20 حديثا، واشتفق على 2 وانفرد البخاري بحديث وروى عنه أبو سعيد المقبوري ونافع بن جبير وطائفة. قال ابن سعد: مات بالمدينة 68. وقال الشارح: اسمه هانئ بن يزيد الكندي. قاله الحافظ وقيل الحارث الضبابي. قاله المزي. قوله يكنى: الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك، واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين ونحوه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا ولله فيه حكم مما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة. وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة، فإنها لا تجتمع على ضلالة، فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا، فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه، فما أجلها من عطية فنسأل الله من فضله.
هذه القضية وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم وهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة. الحكم في هذه الدنيا لا يجوز إلا لله عز وجل، ولا يجوز لإنسان أن يحكم بغير ما أنزل الله. فالله عز وجل أنزل في كتابه وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشارحة والموضحة والمبينة للقرآن، فيهما جميعا الحكم بما يحتاج إليه الناس في هذه الدنيا. ولكن حينما ابتعد كثير من الناس عن علم الشريعة وعن الحكم بما أنزل الله عز وجل، والسبب يعرفه طلاب العلم على أن تلك الأسباب ما حدثت إلا حينما استولى الكفار على المسلمين وحينما استعمروا بلادهم. وكلنا نعرف، ولا سيما الذين قرأوا في كتب التاريخ، على أن دول الكفر لم تترك بلد من بلاد العالم الإسلامي إلا حكمته، إلا هذه الجزيرة، فالله تبارك وتعالى نجاها من دنس الكفار. وهم توزعوا العالم الإسلامي كما يتوزعون التركة، ثم سلكوا المسلك الذي يعرفه طلاب العلم، بحيث أنهم قالوا لأهل تلك البلاد، أي لم يقولوا لهم اتركوا ما أنزل الله ولا تحكمون بشرع الله، لأنهم يعلمون على أن المسلم أبغض شيء إليه أن يقال له نصراني أو يهودي، ما يقبل حتى لو أنه لا يصلي ولا يصوم ولا يقوم بشيء من أعمال الإسلام، لا يقبل هذا. فهم لم يأتوا ويقولوا للمسلمين ارجعوا عن دينكم واعتنقوا النصرانية والمسيحية، ما قالوا لهم هكذا، لأنهم يعلمون على أنهم لن يقبلوا منهم ذلك. وهم سياستهم وبعد نظرهم مثل إبليس، يعرفون كيف يعملون، فجاءوا لهذه البلاد واستعمروها، ثم فتحوا المدارس من الحضانة إلى الجامعة، وأخذوا أبناء المسلمين وأدخلوهم في هذه المدارس، وتركوا الكبار على ما هم عليه، بل يحترمونهم ويقدرونهم. علموا أبناءهم حتى تخرج الأبناء على المنهج الذي يريده الكفار، لأن الولد الصغير حينما ينشأ نشأوه على الفكر الذي يريدون، فالطفل الصغير لا يسمع ولا يرى ولا يقرأ إلا الذي يريده المستعمر، يعني لا يقرأ كتابا إلا الذي يريده المستعمر، لا يشاهد شيئا إلا الذي يريده المستعمر، لا يسمع شيئا إلا الذي يريده المستعمر. فنشأ الطفل الصغير هذا على تلك التربية، بحيث أنه تخرج من الجامعة وعمره 24 سنة أو 23 سنة، فهو خرج مختلف كل الاختلاف عن منهج أبيه وأمه. هؤلاء عوام إذا كانوا متعلمين عندهم الشيء البسيط، أما هذا فخرج بشهادة متعلم على منهج رسمه المستعمر. وكذلك لخبثهم أخذوا النوابغ من هؤلاء الشباب الذين درسوا وأرسلوهم لبلاده وأعطاهم المؤهلات العليا. حينما رجعوا وجاء ما سمي بالتحرر، يعني المستعمر الذي قضى في تلك البلاد 100 سنة 120 سنة إلى ما شاء الله، جيل كامل كلهم نشأوا على فكره ورأيه، والأوائل اللي مات وإلا في حالة لا يستطيع أن يعمل شيئا، جاءوا وسلموا الحكم لهؤلاء الذين وإن كانت أسماؤهم محمد وعلي وصالح، ولكن أفكارهم أفكار المستعمر على ما رباهم وأنشأهم عليه. لو عارض بعض المعارضين ممن درس الإسلام وتبين له على أن هذا الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز وهذه الأفكار مخالفة، السلطة ممكن من هؤلاء يقول لهم أنتم لا تفهمون شيئا، نحن أعلم وأحرص بما ينفع بلادها. وهذا ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي قال فيه: وكان حذيفة كما جاء في الحديث الصحيح أن الناس يسألون عن الخير يقول: وأنا أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه، وما سأل عن الشر من أجل الشر، وإنما يخاف أن يقع فيه. فجاء في حديث حذيفة أنه يأتي في وقت من الأوقات جماعة من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر، فهالجماعة يتكلمون بألسنتنا هم أبناؤنا الذين تربوا في أحضان الاستعمار، يتكلمون بلغة أبيهم وأمهم، يتكلم بلغة العربية، لكن يقول لهم: أنتم لا تفهمون شيئا، أما أنا الذي أفهم يعني مصلحة بلادي وما ينفعها وبيدي السلطة أنا الذي أنفذ. فأصبح الحكم في هذه البلاد إلا ما شاء الله بغير ما أنزل الله، أي بالأحكام الوضعية التي أرادها ذلك المستعمر. الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الظالمون. ولكن العلماء بيّنوا يعني معنى ذلك الحكم الذي يحكم بما بغير ما أنزل الله ويكون كافرا، ليس معناه كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا، لأن في فرق بين الفعل هذا وبين اعتقاد الشخص وعمله. فمن حكم بغير ما أنزل الله وقال قولا واعتقادا على أن ما أحكم به من الأحكام الوضعية إما أفضل مما في كتاب الله وسنة رسوله، طلاب العلم يفهموا هذا، إما أن يقول أن ما في القوانين الوضعية أفضل مما في كتاب الله وسنة رسوله، أو يقول أنه مساوي لهما، أو يقول يجوز لي أن أحكم بهذا وهذا لا فرق بينهما، فهذا الذي يحكم بكفره، هذا الذي يحكم بكفره. أما الذي يتبع هواه ويحكم بغير ما أنزل الله وهو يعرف أن ما أنزل الله أفضل وأولى، ولكن الهوى هو الذي دفعه لذلك، فهذا كفره كفر أصغر، أي مرتكب كبيرة من الكبائر، وليس كافر خارج من الملة. مثل ما نأتي مثلا عند قاضي، مثلا عندنا في هذه البلاد بحمد الله تحكم بشرع الله، تحكم بما في كتاب الله وسنة رسوله، والقضاء ليس عليهم إلا من يراجع أحكامهم هل هي مطابقة لما في كتاب الله وسنة رسوله أو لا. فلو أن إنسانا من القضاء غلب عليه الهوى إما لقرابة شخص، أو قدر الله أن أعطاه مال من المال من الأموال ورشاه، ثم حكم له في هذه القضية بغير ما أنزل الله الحكم لهذا فحوله لهذا، هذا ما قال على أن غير ما أنزل الله هو أولى، وإنما تبع هواه فارتكب معصية من المعاصي، فهذا عاصي وليس بكافر. هذا الذي أريد أن أنبه طلاب العلم عليه، لأن كثير من الشباب يقرؤون في الكتب ويسمعون في المحاضرات والأشرطة ويجدون التكفير للناس، وهذا لا ينبغي. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من قال يا أخي يا كافر، إن لم يكن كذلك رجعت عليه. إذا التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله كما ذكر العلماء، منهم ابن القيم رحمه الله ذكر التفصيل في عدد من كتبه، وذكر في مدارج السالكين هذا التفصيل، وهو أنه من قال أن حكم القانون الوضعي الحكم بغير ما أنزل الله إما أفضل من الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، وإما مساوي لهما، وإما أنه يجوز لي أن أحكم بهذا وأحكم بهذا، هذه الأنواع الثلاثة كل واحد قال بها اعتقدها فهو يعني كافر بنص الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما أنه يقول الكتاب أفضل، كتاب الله عز وجل هو الأولى وسنة رسوله هي الأولى، ولكن غلبته شهوته وهواه فحكم في قضية بالقضايا بغير ما أنزل الله، فهذا لا يحكم بكفره. إذن لا بد أن نفصل في هذه القضايا، ولا نطلق الأحكام على الناس، لأن لو أطلقنا الأحكام على الناس هكذا على عواهنها تعرضنا للوعيد من الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: من قال يا أخي هي كافر، إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه. هنا يريد يبين المؤلف على أن ما في قضية من القضايا إلا والله عز وجل أنزل فيها ذلك الحكم. الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن قد يدرك الإنسان ذاك الحكم وقد لا يدركه. فهنا يقول فمن رزق الله تعالى قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه، فما أجلها من عطية فنسأل الله من فضله. نعم.
قال وقوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحكم إلى الله والحكم إلى كتابه والحكم إلى رسوله والحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته.
هذه الآية الآن هو يشرحها بهذا المعنى، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. يعني ينظر هذا الشرط، يعني إذا صار الخلاف بين جماعة أو بين اثنين في قضية من القضايا في حكم من الأحكام، فيجب على المسلم المؤمن أن يرد حكم تلك القضية إلى الله وإلى رسوله. الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله ينقسم إلى قسمين. الرد إليه في حال حياته، ولهذا إذا اختلف الصحابة في قضية من القضايا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه اختلافهم فيحل القضية بينهم. تذكروا القصة المشهورة في قصة عمر بن الخطاب مع أحد الصحابة الذي سمعه يقرأ آية على خلاف ما سمعها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر وهو الشديد بالحق حينما سمع ذلك الرجل يقرأ في صلاته بتلك الآية على الخلاف القراءة التي سمعها هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أراد أن يعاجله في صلاته، يعني أراد أن يجره من نفس الصلاة، لكن صبر نفسه حتى انتهى ذلك الرجل من صلاته فلببه بثوبه، ما سأله من أين لك هذه القراءة ولا، لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي لطلاب العلم أن يفهموا من هذه القضية والحديث في الصحيحين على أن الصحابة كانوا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله، ولا يرضون أن يحدث في كتاب الله شيء ولو مثل هذه القراءة الجائزة في الأصل كما سيتضح لنا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يبين لنا حرصهم على كتاب الله عز وجل وأن لا يحدث فيه أي تغيير. ولهذا إذا وجدنا بعض الطوائف التي أضلها الله والدعوة على أن في القرآن نقص أو فيه تحريف، هذه الأدلة تبين لنا كذبه، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يصبر على ذلك الرجل الذي قرأ بقراءة هي من القراءة الجائزة لكنه ما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن أن هذا الرجل حرف في كتاب الله فجره بثوبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذا يقرأ آية كذا على خلاف ما أقرأتنيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعلم وهو المرشد وهو الرؤوف الرحيم بأمته كما قال الله عز وجل عنه رؤوف بالمؤمنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو في هديه وتعليمه يعني يبين للناس كيف يسلكون المسلك في التعليم، فقال له ارسله، يعني فك يدك منه اطلقه ارسله. فلما ارسله قال له اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت، ثم قال عمر بن الخطاب اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف والمقصود به اللهجات. يقول قراءة هذا على لهجة من لهجات العرب وقراءتك على لهجة من لهجات العرب وهي لا تغير المعنى، فهذا كله جائز. الشاهد من هذا على أنهم حينما يختلفون في شيء أي الصحابة رضوان الله عليهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون إليه وهو الذي يحل القضية بينهم بعد وفاته، لأي شيء كانوا يرجعون يرجعون إلى سنته أي إلى السنة المحفوظة التي حفظها الله عز وجل بتلك الأسباب التي هيئها لهذه الأمة التي حفظت كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فالآية معناها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله أي إلى كتاب الله، لتجد الحكم في تلك القضية في كتاب الله. إن لم نجد في كتاب الله فنجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى أخبر على أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو من وحي الله عز وجل، لأن الله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنحن حينما نختلف نرجع إلى الكتاب ونرجع إلى السنة، وهذا معنى الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. معنى ذلك أن الذي لم يرضى أن يرد ما اختلف فيه إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، معنى هذا الشرط غير متوفر فيه، لأنه يقول إن كنتم تؤمنون بالله فردوا ما اختلفتم فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك خير وأحسن تأويلا. فهو يبين الحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته، ثم إلى سنته بعد وفاته. نعم. وطلب العلم يعرفون على أن الصحابة حدث بينهم خلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يرجعون إلى الرسول وهو في قبره فيطلبون منه أن يحل لهم المشكلة أبدا، وإنما كانوا يرجعون إلى سنته، لأنهم يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولم ينتقل حتى أكمل الله له الدين، كما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فالصحابة رضوان الله عليهم حينما اختلفوا في قضايا كثيرة كانوا يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرجعوا إليه ولم يطلبوا منه شيء. بل كما نعرف في قصة صلاة الاستسقاء، حينما طلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يستسقي لهم، خرج إلى هذا المسجد، وبعد أن انتهى من خطبته قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم يا عباس فادعوا الله لنا. شوفوا التفسير للتوسل ما معناه. التوسل هو بالدعاء لا بالذات ولا بالجاه. وهو يعلم، والصحابة الموجودين في المسجد معهم يعلمون على أن جاه الرسول أفضل من جاه الناس جميعا، ولكن يعلمون على أن السنة هو التوسل بدعائه لا بجاهه صلى الله عليه وسلم.
قوله: وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال والحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة، وهيهات.
سبق لنا التعليق على قول المصنف هنا وقوله: وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، وقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبين المصنف رحمه الله أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرد إليه في حال حياته، ثم الرد إلى سنته بعد وفاته. وذكرنا لكم الأمثلة على الرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته حينما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك الرجل يقرأ تلك القراءة بخلاف قراءته التي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد عمر أن يعاجله وهو في صلاته، ولكن صبر عليه حتى قضى صلاته، ثم أخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه يقرأ آية من كتاب الله على غير ما قرأه عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم على أن هذه القصة يستفيد منها المسلم بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله عز وجل بأن لا يمس بتغيير ولا تبديل. فعمر رضي الله عنه حينما سمع ذلك الرجل يقرأ بتلك القراءة وهو صحابي مثله سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما صبر على مثل ذلك العمل الذي سمعه وظن على أنه يحرف كتاب الله عز وجل. ولما جاء إلى الرسول جميعا وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله، لأنه لببه بثوبه وجاء به يجره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له أرسله. فبعد أن أرسله قال الرسول عليه الصلاة والسلام له اقرأ، فقرأ فقال هكذا أنزلت، ثم قال لعمر اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، والمقصود به اللهجات أي لهجات العرب التي لا تغير المعنى، مثل ما تسمع من القراء يقرأون مثلا بالإمالة، منهم من يقرأ والضحى ومنهم من يقرأ والضحي، لا فرق بين هذه القراءة وهذه القراءة، فالمعنى واحد وإنما اللهجة هي المختلفة. لكن كما قلت لكم أعظم فائدة نستفيدها من هذا الحديث هو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله. ولهذا كما قلت لكم إذا وجدنا بعض الكتب بعض الناس بعض الطوائف يقولون أن في القرآن تحريفا أو أن فيه نقص أو أن فيه زيادة، نقول لهم تقفون عند مكانكم، الصحابة الذين حضروا التنزيل وسمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله، والله عز وجل هو الذي تكفل بحفظ كتابه. يعني الكتب السابقة التوراة والإنجيل الله عز وجل لم يتكفل بحفظها بل أوكل حفظها إلى الأمم أي إلى بني إسرائيل الذين جاءوا بعد أنبيائهم، ونص الله تبارك وتعالى في كتابه على أنه استحفظوا عليها بما استحفظوا من كتاب الله. والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، وهذا شيء معلوم، الإنسان إذا كلف بشيء قد يأتي به على وجهه وقد لا يستطيع أن يأتي به على وجهه لأمر من الأمور. وتبين أن الله عز وجل حينما كلفهم لم يقوموا بما كلفوا به بل حرفوا كتاب الله وبدلوا وغيروا وجعلوا قراطيس يدون بعضها ويخفون بعض بنص القرآن. والحكمة في ذلك كما ذكر العلماء على أن تلك الكتب وتلك الرسالات لم تكن هي الرسالة العامة، وإنما كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ولرسالته وقت محدد، بحيث أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكل تلك الرسالات تنسخ، الصحيح منها منسوخ والمحرف والمبدل فمن باب أولى. والله عز وجل لحكمته البالغة قدر أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء هو خاتم الرسل، وأن كتابه الذي أنزل عليه أن يكون خاتم الكتب السماوية وهو آخر الوحي ولم يأتي بعده وحي، ومن ادعى أنه يوحى إليه فهذا ما هو إلا من دعاوي الشيطان، فالوحي انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الصحابة لما زاروا إحدى النساء الطيبات الكريمات، فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوها تبكي حتى بكوا مثلها. ومن هم الذين زاروها؟ أبو بكر وعمر، وقالوا: أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: هي لا تبكي على وفاته لأنه سيموت كما قال الله عز وجل، ولكن تبكي على أن الوحي انقطع من السماء، فزاد بكاؤه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم توفاه الله عز وجل بعد أن أكمل له الدين وأنزل عليه هذا الكتاب الذي لم يفرط له فيه من شيء، وتكفل بحفظه، وهذا الذي نريد أن نقوله، تكفل بحفظه. والله تبارك وتعالى حينما تكفل بحفظه لا يمكن أن يكون فيه تغيير ولا تبديل. ومن هنا هيئ الله هذه الأمة وعلماءها إلى أن يعملوا كل ما يمكن أن يحفظ به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكفي العاقل حينما يسمع القراءات، ولا سيما تسمعون بعض البرامج الإذاعة ويقال للطالب: اقرأ بقراءة ورش، بقراءة حفص، بقراءة فلان، بقراءة فلان، الآية الواحدة يقرأ فيها بخمس قراءات أو بسبع قراءات. هذه القراءات التي يقرأها في هذه الآية لا يستطيع أن يأخذها من كتاب بعينه، بحيث أنه يقرأ مثلا كتاب الشاطبية وجمع الكتب المؤلفة في هذا الفن ثم يأتي يطبق تلك القراءة، لا يستطيع أبدا. وإنما هذه القراءة تناقلها العلماء بعضهم عن بعض مشافهة، يعني حينما تسمع هذه القراءات ما يمكن أنك تأتي للكتاب تجد فيه الأحكام موجودة حكم هذه القراءة وكيف تقرأ، لكن لما تأتي التطبيق ما تستطيع. إذن من أين جاء هذا التطبيق؟ جاء ممن تلقاهم عالم عن عالم من ذاك التاريخ إلى وقتنا الحاضر. وهذا يعني يبين الدليل القطعي على حفظ كتاب الله كما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظه الصحابة وبلغوه إلى من بعده. إذن الحكم إلى الرسول هو الرجوع إليه بحال، الحكم إلى كتاب الله أو الحكم إلى الله، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي ردوه إلى كتاب الله عز وجل. فنجد الحكم في كتاب الله في هذه القضية التي اختلفنا فيها، فإن لم نجد في هذه القضية الحكم في هذه القضية في كتاب الله فسنجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة هي وحي، والله عز وجل يقول عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود به السنة، ويبين للناس ما نزل إليهم هو القرآن، فالقرآن يبين بالسنة. والأمثلة كثيرة على هذا، إذا قرأت كتاب الله تجد فيه أقيم الصلاة وآت الزكاة، لكن لا تجد صلاة الظهر أربع ولا العصر أربع ولا المغرب ثلاث والعشاء أربع ولا الفجر ركعتين، ما تجد في القرآن. لو تقرأ المصحف كله من أوله إلى آخره لا تجد فيه تفصيل الصلاة، لكنك مأمور بإقامة الصلاة، أقيم الصلاة. إذن هذه الصلاة كيف عرفناها؟ بصورها التي نؤديها الآن، عرفناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلة الإسراء والمعراج فرضت عليه الصلوات الخمس، كانت 50 فرضت، ثم بتردده على ربه وطلبه التخفيف عن أمته جعلت 50 5، وهي 5 في العمل و50 في الأجر لمن حفظها وحافظ عليها وأداها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل هذه الصلوات بهذه الكيفية التي نحن نؤديها الآن، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أداها وأصحابه معه وقال لأصحابه: صلوا كما رأيتمني أصلي. والصحابة نقلوا عنه جميع حركاته وسكناته في الصلاة. إذن القرآن ما فرط الله به من شيء، فذكر فيه الصلاة، ولكن تفصيلها جاء في السنة، فالسنة وحي، والله أنزل هذا الوحي
وهو السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما في كتاب الله. ويقول طلاب العلم أيضا تسمعون بعض الطوائف الذين نعتوا أنفسهم بأنهم القراء أو القرآنيون وقال يكتفى بالقرآن ولا حاجة إلى السنة، هكذا يقولون ويلبسون على المساكين بأن السنة فيها اختلاف. إذا نرجع للقرآن، والقرآن نفسه إذا رجعوا له وتركوا السنة ضلوا، لأن القرآن والسنة مع بعض، لا يمكن أن نفهم القرآن الفهم الصحيح إلا بالسنة، لأن السنة هي المفسرة والشارحة والمبينة. وقد ذكرت في مناسبات مضت على أن هذه الفكرة كانت قديمة بل بأواخر عهد الصحابة، وقال ذاك الرجل لأبان الجيد عمران بن حسين أنكم تقرؤون في كتاب الله وتأتون بأشياء لا نجدها في كتاب الله، يقول له تأتون بأشياء لا نجدها في كتاب الله عز وجل، لا نجدها في كتاب الله، حينما نقرأ لا نجد مثل هذه الأشياء. وقد رد عليه وقال له أنت تقرأ القرآن؟ قال نعم. فقال له بما سمعتم هل قرأت في القرآن أقيم الصلاة وآت الزكاة؟ قال نعم. فقال كم تصلي وكيف تصلي ثم الزكاة؟ كم تزكي ومن كم تزكي ومتى تزكي؟ إذا القرآن فيه أقيم الصلاة وآت الزكاة لكن ليس فيه التفصيل للزكاة، يعني كم النصاب، كم نصاب الغنم، كم نصاب البقر، كم نصاب الذهب، كم نصاب الفضة، ومتى تؤدي الزكاة، هذا كله عرفناه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نرجع إلى الكتاب، فإذا لم نجد الحكم فيه نرجع إلى السنة، والسنة كما سمعنا أنها وحي، والله قال في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا من كان يؤمن بالله عز وجل فيرجع في كل قضية يعني يريد الحكم فيها إلى كتاب الله أو إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول الرجوع إليه كما قلنا في حال حياته إليه مباشرة وبعد وفاته إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فمثل المؤلف بقصة معاذ وهو من فقهاء الصحابة حينما بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام لليمن وبعثه قاضيا وحاكما ومرشدا وموجها وداعيا، وكذلك علي بن أبي طالب يعني بعث إلى اليمن، فجاء بهذه القصة بهذا الأسلوب بما تحكم بين الناس قال بكتاب الله، فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي. الحديث فيه كلام عند العلماء ولكن المعنى من حيث هو معنى صحيح، والاجتهاد معناه لا يكون إلا للشخص الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد، ليس لكل واحد أن يقرأ بعض النصوص ثم يأتي ويجتهد ويحكم ويصدر الأحكام على الناس أو للناس بدون بصيرة، لأن الحكم بين الناس لا يكون إلا لله ولرسوله، فالحكم لله أن تحكم بما في كتاب الله، ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن تحكم بما جاء في سنته. ثم القضايا التي ليس فيها نص صريح العلماء اجتهدوا فيها فبينوا على أن الأصول التي يرجع إليها المسلم الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني الإجماع الذي أجمع عليه علماء الأمة في قضية من القضايا، والإجماع كما يعرف طلاب العلم لا يمكن إلا أن يكون عن دليل، لأن هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، فهم لا يجتمعون إلا على حق. وقاعدة يعرفها طلاب العلم حينما نسمع على أن الإجماع مقدم على النص، فقد يستغرب بعض طلاب العلم كيف نقدم الإجماع على النص، هو الإجماع لا يقدم على النص لأن الإجماع معه نص، أي لا يمكن يكون إجماعا على قضية إلا وهناك دليل من الكتاب أو السنة. الدليل من السنة قد يظهر لكل واحد وقد لا يطلع عليه بعض الناس، وليس شرطا أن الإنسان لا يقبل إجماع إلا إذا عرف دليله، لأن الإجماع هو الدليل بعينه، ف فإجماع الأمة وعلماء الأمة لا تجتمع على ضلالة. فإذا وجد نص وجد إجماع يقدم الإجماع على النص. لماذا؟ لأن النص يحتمل أن يكون منسوخا وهو لم يعرف عنه، يعني الطالب هذا الذي اطلع عليه قد لا يعرف أن هذا منسوخ، لكن الإجماع لا ينسخ. القاعدة أن الإجماع لا ينسخ، فالإجماع مقدم على النص، فهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. إذن يبدأ في القضية والحكم بكتاب الله، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بالإجماع، إجماع العلماء على قضية من القضايا، ثم القياس حينما تقاس مسألة على أخرى، وهكذا. والقياس أدلته واضحة من الكتاب والسنة. فمعاذ رضي الله عنه قال يجتهد حين لم يجد القضية منصوص عليها في الكتاب ولا في السنة، وهو من علماء الصحابة ومن فقهائهم ومن أهل الاجتهاد، وباب الاجتهاد لم يغلق بل هو مفتوح إلى أن تقوم الساعة. وفي الفترات التي ادعى فيها بعض الناس أنه يعني أوقف باب الاجتهاد، هذا كلام خطأ من أصحابه، ورد عليهم العلماء وبينوا على أن باب الاجتهاد مفتوح، لأن القضايا لا تنتهي والمشاكل لا تنتهي، وتجد كل يوم وكل قضية تجد يوجد لها حكم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الإجماع والقياس، أي القواعد العامة الموجودة في الكتاب والسنة نستطيع أن نأخذ منها حكم هذه القضية التي لم يكن فيها النص صريحا. نعم. ثم يعني هنا بين قال ولهذا ساق له الاجتهاد أي لمعاذ، لأنه من فضلاء الصحابة وفقهائهم، إذا لم يجد القضية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسوله، بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام. يعني يقول أن من كان عالما وتوفرت فيه الشروط التي هي تؤهله لأن ينظر في القضية وأن يجتهد، فهذا هو الذي له الحق. أما إذا لم يكن عالما وإنما عنده بعض المبادئ، فليس له أن يتقدم بين يدي الله ورسوله ويصدر الأحكام، لأنه لا يجوز للمسلم أن يقول على الله بلا علم. والذي يقول على الله بلا علم فيه وعيد شديد، فلا ينبغي للمسلم أن يتجرأ ويصدر الأحكام على الناس أو في القضايا وهو يجهلها، وإنما يرد العلم إلى أهله. فإذا لم يعرف في القضية شيئا حينما يسأل، لا يستكبر ويقول كيف أقول أمام الناس أنا ما أفهم هذه المسألة، بل يتجرأ ويقول بالقول الذي يخالف الكتاب والسنة وقد يخالف الإجماع، لا يجوز أن يقول هذا القول. والإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، وهو من هو معروف يعني من الأئمة الأربعة من العلماء، سئل كما مذكور ذلك عنه، سئل عن قضايا كثيرة، يعني واحد قدم له عدد من المسائل فأجاب على مسألة أو مسألتين، فقال كيف وأنت مالك؟ لأنه قال له أنا هذه الأمور الأخرى ما أعلمها، ما أعرفها. فالإمام مالك ما استنكف وقال كيف لا أفتي بهذه القضايا وأنا المعروف بعلمي وكذا وشهرتي بين الناس، وإنما قال له الله أعلم هذه القضايا أنا لا أعلم، أبحث عند غيري. فهذا لا يضر الإنسان حينما يسأل عن شيء وهو لا يعرفه أن يقول الله ورسوله أعلم، ابحثوا عند غيري تجدون القضية عنده، ولا يجوز له أن يتجرأ وأن يقول على الله بلا علم. فهو هنا يقول بخلاف ما يقع اليوم وقبله، يعني في زمنه المؤلف، يقول في وقته وقبل وقته أيضا كان كثير من الناس يتجرؤون، فليس عندهم الأهلية وإنما هم أصحاب تقليد لا علم عندهم، فيتجرؤون ويحكمون ويفتون، وهذا لا ينبغي للإنسان أن يقول شيئا وهو لا يعلم حكمهم في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله إذا نزل لفصل القضاء بين العباد، فيحكم بين خلقه بعلمه وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه،
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كانت له حسنات، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم، فطرح على سيئات الظالم لا يزيد على هذا مثقال ذرة ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة.
هنا لما تكلم في ما مضى وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وما نقله عن معاذ يقول هذا الحكم في الدنيا حينما يختلف الناس في قضية من القضايا يرجعون إلى الكتاب وإلى السنة، والعلماء المجتهدون يقولون برأيهم في تلك القضية، هذا في الحكم بين الناس في الدنيا. لكن سيأتي الحكم يوم القيامة، يوم القيامة ما في قضاء، ما في حاكم إلا الله عز وجل، إن الحكم إلا لله، له في الدنيا وفي الآخرة. والحكم له في الدنيا أن يحكم بكتابه وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، فيما يتعدى به كل واحد على آخر. هنا يقول أما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله، لأن في الدنيا سمعنا أن معاذ أرسل ليحكم بين الناس بأي شيء، يحكم بالكتاب أو السنة أو يجتهد إن لم يجد القضية بالكتاب ولا بالسنة، لكن يوم القيامة ما في الحكم، لله عز وجل هو الذي يحكم بين عباده. ننظر لهذا الكلام ونتأمل فيه حينما نسمعه الآن، نعيده مرة أخرى ليحاسب كل واحد منا نفسه وليعلم على أنه يوم القيامة سيحاسب، والحساب حينما يكون عليك أي شيء لآخر فليس هناك لا درهم ولا دينار، ما فيه نقود حتى تدفعها لمن له عليك مظلمة، وإنما هناك التقاضي بالحسنات والسيئات. يقول هنا إذا نزل لفصل القضاء بين العباد، وهذا في الحديث الصحيح أنه يوم القيامة حينما يحشر الناس ويجمعون في المحشر في ذلك اليوم الهائل العظيم، حينما يجمعون وتظلهم الشمس وتدنو منهم حتى ما يبقى بينهم وبينها إلا قدر ميل، وفي رواية ميل يعني مثل المرود حق المقبلة، الشاهد أنها تقرب من رؤوسهم ويشتد الحر ويتصبب العرق من الناس، ثم العرق يعني كل واحد عرقه ينصب عليه ويرتفع عليه هو فقط، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبته، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، العرق الذي يتصبب منك يكون عليك أنت بجوارك شخص ما يذهب إليه، وإنما عرقك عليك أنت، وذلك بحسب ما كنت تعمل في هذه الدنيا. فيتصور من الإنسان إذا كان في ماء وبلغ الماء إلى هنا كيف يكون حاله وهو ماء عادي، كيف في ذاك اليوم شدة الحرارة مع ذلك العرق مع ذلك تلك الأهوال في هذا اليوم العظيم. يبحث الناس عمن يشفع لهم عند الله عز وجل، ليس في دخول الجنة والنار، وإنما هو في فصل القضاء، في فصل القضاء بين الناس، يعني طول الانتظار وما هو فيه من الشدة، يطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله في فصل القضاء بينهم حتى يعرف كل واحد مصيره بعد ذلك. وفي حديث الشفاعة الموجود في الصحيحين أن الناس يأتون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة ويقولون ألا ما ترى إلى ما حل بنا، ألا تشفع لنا؟ فيعتذر ويقول نفسي نفسي، ويذكر ما حدث منه وهو أكله من الشجر التي نهي عنها، وإن كان قد تاب منها وعفى الله عنه وقبل توبته، لكنه مع ذلك يعتذر. ويأتون إلى نوح ويطلبون منه فيعتذر ويذكر دعوته على قومه. وإذا قرأتم في قصة نوح أنه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولكن مكث يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني ما دعا عليهم من أول يوم، 950 سنة وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله، ولم يترك وسيلة من وسائل الدعوة إلا استعملها. دعاهم جهارا يعني يعلن لهم، ودعاهم سرا فيما بينه وبينه، وكلما أكثر من دعوته هذه أشتد نفورهم، بل كما ذكر الله عز وجل عنهم أنهم يغطون أنفسهم بالثياب بثيابهم ويصم آذانهم حتى لا يسمع، يعني عناد إلى أبعد العناد. ولهذا أخبر الله أنهم كانوا قوما ظالمين فأهلكهم جميعا، كتب الله عليهم ذلك الهلاك. ونوح عليه السلام اعتذر من أن يطلب الشفاعة بين يدي الله بذلك العمل، مع أن ذلك العمل ما هو إلا حق. كذلك يأتون إلى إبراهيم ويأتون إلى حتى إلى عيسى عليه السلام، وكل واحد يعتذر ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الشفاعة فيقول أنا له. وهذا تفسير قوله تعالى في سورة الإسراء عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي مقاما يحمده الناس الأولون والآخرون عليه، وهي الشفاعة العظمى، الشفاعة التي تقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه. فيسأل الله عز وجل الشفاعة، وذلك لفصل القضاء بين العباد، فينزل الله عز وجل للقضاء بين العباد. وهذا من الأحاديث التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، لأنها في الصحيحين ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النزول كما هي موجودة في الصحيحين، أي أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إذا مضى يعني شطري الليل ثلثي الليل، ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، إلى آخر الليل. فالله عز وجل جاء عن رسوله في الصحيحين هذه الصفة التي وصف الله بها عز وجل، ثم من ذلك نزوله يوم القيامة للفصل بين عباده، أي للفصل بينهم في القضاء بين العباد، فيحكم بين خلقه بعلمه لأنه يعلم ما كانوا يعملون. ثم أيضا هذه الأعمال التي عملوها كلها مسجلة، وسبق الحديث عن ذلك في قوله تبارك وتعالى ما يلفظ من قولي إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل الذي نعمله مسجل ومسطر علينا، وينشر لكل واحد منا صحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإن عملت كثيرا تجده في صحيفتك، وإن عملت قليلا تجده في صحيفتك، سواء كان العمل خيرا أو شرا. قال هو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله عز وجل لا يظلم عباده ولو بالشيء اليسير، كما سمعنا في هذه الآية مثقال ذرة، وإن تكون حسنة يضاعفها، لما تأتي الحسنة الله تبارك وتعالى يضاعفها إلى أضعاف كبيرة. والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، حينما يأتي هذا المظلوم يدعي عند الله على من ظلمه، ويأتي الحكم على الظالم للمظلوم من أي شيء يعطيه ما حكم به عليه. كما قلنا أن الناس يوم القيامة يبعثون حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله يوم القيامة، جئت في هذه الدنيا لا شيء معك، وستخرج منها لا شيء معك إلا الأعمال التي قدمتها.
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالأعمال التي تعملها هي التي تجدها، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر. فجئت إلى الدنيا لا شيء معه وتخرج منها كما يعلم كل واحد منا أنه ما يخرج إلا بذلك الثوب الذي يكفن فيه. أما بقية الأموال التي يجمعها من هذه الدنيا فمهما كثرت هي ستبقى مكانها، بل سيأخذها الورثة، وليتهم يأخذوها ويكونوا يعني من الصالحين حتى يستفيدوا منها ويفيدوا من ورثهم، أي من خلف لهم ذلك المال، وإنما ربما قد يعملوا بها في الشر. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الإنسان يوم القيامة لا تزول قدمه من مكانه حتى يزول عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن المال كيف أدخلته وكيف خرجته، وفي حساب. كما هو محاسب اليوم الإنسان التاجر يحاسب المال يدخل عليه واللي يخرج من عنده، ما يطلع إلا بحساب. يوم القيامة تسأل عن هذا المال كيف أدخلته، هل أدخلته عن طريق الحلال، عن طريق الكسب الطيب البيع والشراء، أو أدخلته عن طريق الحرام، عن طريق الرشوة، عن طريق الغش، عن طريق الربا، كيف أدخلته وفيما أنفقته، هل أنفقته في وجه الخير أو أنفقته في وجه الشر. إذن يوم القيامة أنت مسؤول عن كل ما تعمله في هذه الدنيا. حينما يأتي المظلوم الذي ظلمته، إما أخذت ماله أو شتمته أو قتلته مثلا، أو ظلمته بأي مظلمة، حينما يأتي يطالب بحقه، ويوم القيامة ما في أحد يعفو عن أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أمك الذي حملتك في بطنها 9 أشهر وربتك يوم القيامة تفر منها وهي تفر منك، لأن الهول أعظم. والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته، ما فيها زيادة ولا نقص. إن كان له حسنات أخذ منها، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرح على سيئات الظالم. يعني مشكلة، ليس معنى إذا كان فقير ما عنده حسنات يقول له خلاص مع السلامة هذا معدي ما عنده شيء، لا. يعني الآن لو أن إنسان يأخذ أموال الناس وتأتي القضية ويذهبون بها إلى الحاكم يحكم عليه أنه مفلس ما عنده، فينظر إلى ميسرة. يوم القيامة ما فيه الكلام ده. يعني إن كان عندك حسنات أخذت وأعطيت لمن ظلمته، وإن كان ما عندك الرجل المسكين أيضا عليه سيئات تؤخذ من سيئاته وتطرح عليه، يعني تخف عنه السيئات التي ارتكبها في هذه الدنيا وتنتقل عليه. إذن يجب على المسلم في هذه الدنيا أن يحذر وأن يعمل أعمال الطيبة، وإذا عمل الأعمال الطيبة لا يقابلها بالأعمال الأخرى السيئة، لأن يوم القيامة ستسلم من هذه الحسنات. فإذا جئت بحسنات كثيرة وجئت عليك سيئات كثيرة أخذت هذه الحسنات وأعطيت لمن ظلمتهم واعتديت عليهم. ولهذا سبق في الحديث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. يعني أمثلة يضربها الرسول عليه الصلاة والسلام يعقلها الناس حتى يفهم معناها، وهو يقول لهم: من المفلس؟ مثل ما نقول الآن: من الفقير؟ من التعبان؟ من الذي لا شيء عنده؟ فهم يقولون على حسب فهمهم أن المفلس الذي لا درهم له ولا دينار، كما تقول الآن الإنسان الذي عنده لا عقارات ولا عنده رصيد في البنك ولا عنده شيء، فقير. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس هذا المفلس، المفلس الحقيقي الذي يأتي يوم القيامة وله من الحسنات مثل الجبال، يعني عنده صدقات وصلاة وصوم وأعمال من الخير كثيرة، ولكن يقول يأتي مع هذا وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، يعني يأتي معه رصيد ولكن عليه رصيد أكثر يعني مما عمله من أعمال الخير. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يؤخذ لهذا من حسناته، يعني هو ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، يؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تنتهي الحسنات، ويبقى أصحاب الديون يطالبون بحقوقهم، فماذا يكون المصير؟ تؤخذ من سيئاتهم فتطرح على ظهره فيلقى في النار. وهذا معنى الكلام هنا في هذا الحديث في هذا المعنى، والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته. ويوم القيامة يفرح المظلوم، يوم القيامة يفرح لأنه يتحصل على شيء يفيده في ذلك المكان الذي انقطعت فيه الأعمال، يعني كل نفس بما كسبت رهينة، ما في استئناف. الإنسان لك يعمل الحسنات من جديد، لا، انتهى ما عندك إلا هذه الفترة الذي أعطاك الله إياها في هذه الحياة الدنيا لتعمل فيها، فما جمعته في هذه الدنيا من حسنات أو سيئات يوم القيامة هو موجود، هذا وهذا ما فيه لا نقص ولا زيادة، لكن قد تسلب حسناته وتعطى لمن ظلمتهم، فعليك أن تتجنب ظلم الآخرين. قال: وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرح على سيئات الظالم، يعني زيادة على يعني سيئاته الموجودة، لا يزيد على هذا مثقال ذرة، ما يظلمه شيء، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة، لا يظلم هذا ولا هذا. ولهذا جاء في شروط التوبة، والتوبة هي من الأمور المهمة في حياة المسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أستغفر الله وأتوب إليه باليوم أكثر مما أتمرى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن شروط التوبة إذا ارتكب الإنسان معصية، وقد وردت بعض الأسئلة من بعض الإخوة وهنا ننبه عليها، لأن الإنسان إذا ارتكب معصية وهو ليس بمعصوم وستر الله عليه، لا ينبغي له أن يشيع هذه المعصية التي ارتكبها، بل ما دام أن الله ستر عليه يستر على نفسه، ثم يتوب ويستغفر، يتوب ويستغفر. يعني بعض الأسئلة وردت أن بعض الناس يقول: أنا عملت كذا وكذا، فأقول: من ستر الله عليه ارتكب فاحشة معصية من المعاصي وستر الله عليه، فيحمد الله بأن الله ستره في هذه الدنيا، فعليه أن يتوب وأن يستغفر، يتوب من تلك المعصية وأن لا يعود إليها مرة أخرى، ويكثر من الحسنات، فإن الحسنات يذهب السيئات. فمن شروط التوبة أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا إما أن يكون بينه وبين الله، وإما أن يكون بينه وبين الناس، فإذا ارتكب ذنبا في حق الله الخالص فشروط التوبة أن يقلع عن المعصية التي يمارسها، وأن يصمم أن لا يعود إليها مرة أخرى، فإذا عمل ويستغفر ويتوب، فإذا عمل ذلك فالله عز وجل يقبل توبته إذا كانت صادقة. لكن إذا كان الاعتداء على الآخرين ففي حق لله، لأن الله نهاك أن تظلم أخاك، وفي حق للآدمي الذي ظلمته. فمن شروط التوبة إذا كانت هناك حقوق على أنك تتوب إلى الله، تقلع عن المعصية، لا تعود لمثلها، تندم على ذلك العمل، وإضافة شرط آخر وهو أنك تعيد لصاحب الحق حقه، تعيد لصاحب الحق حقه، لأن الله يوم القيامة لا يمكن أن يظلم هذا لهذا، ولا بد أن يأخذ للمظلوم من الظالم. فأنت عليك أن تتحلل في هذه الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة التي لا درهم فيها ولا دينار. وإذا كنت أخذت منه ماله وتكلمت في عرضه بكلام سيء، فعليك أن تطلب العفو منه، وأن تطلب منه أن يسامحك في هذه الدنيا، لأن يوم القيامة ما يسامحك، ما يرضى، لأن يوم القيامة هو في حاجة، وفي هذه الدنيا يسمع عنك. لكن في هذه القضية إذا كان القضية في شتم أو سب أو كلام حدث أو غيبة، وهو يخشى من الشخص هذا على أنه لو أخبره وطلب منه السماح أن الأمور تتغير، وأن الرجل هذا لا يتحمل، وقد تكون المشكلة أكبر. يعني الناس، قد يكون إنسان عنده طيبة نفس حينما تقول له والله يا أخي أنا عملت كذا وكذا فتعفو عني، وقد تجد إنسان عنده أريحية فيقول عفو الله عنه، وقد تجد إنسان يثور وتتأزم القضية بينك وبينه. فإذا كان الأمر كذلك، إذا عرفت من صاحبك الذي تكلمت في عرضه أو اعتديت عليه على أنه ليس من الناس الذين هم من صفاتهم التحمل والسماح، وإنما قد تتأزم القضية بينك وبينه، فلا حاجة لأن تذكر له ذلك، إنما عليك التوبة الصادقة ثم تذكره في المجالس التي كنت تتحدث فيه بذلك الكلام السيء، تذكره بالكلام الحسن. يعني إذا كنت تتكلم فيه عند فلان وفلان بأن فيه وفيه، فعليك أن تغير ما كنت تتحدث به وتتحدث بالكلام الجميل والكلام الطيب، وتدعو له وتستغفر له وهكذا. طيب استمر على أخبار الكلام بالعكس يعني تفضل.
قوله: فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين.
هذا القول من؟
الحكم أبو الحكم شريح.
أبو الحكم شريح الذي غير اسمه إلى أبي شريح
فويل بن عمرو.
يعني تعرفون القضية لسيما الذي حضر منكم الدرس الماضي على أن الرجل هذا كان يكنى أبا الحكم، والحكم هو لله عز وجل. وهذا عنوان الباب، يعني تغيير الأسماء لله تعالى، يعني باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. فإذا كان الاسم يعني اسم الشخص يعني لا يليق وهو فيه تعد، مثل ما سمي هذا الرجل بهذا الاسم وهو كنية أبو الحكم، الرسول سأله قال له مثلا الحكم لا يكون إلا لله، فكيف أنت يعني تسمى بهذا الاسم؟ فقال له: إن قومي كما نسمع الآن كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوا إلي فحكمت بينهم فرضوا بذلك فكنوه أبا الحكم. يعني هو رجل طيب يقيم العدل بين جماعته، فلقبوه بهذا اللقب أبو الحكم. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل لك أولاد؟ فقاله: نعم. فقال: من هم؟ فذكر أسماءهم: شريح وعبد الله ومسلم. سأل: من أكبره؟ قال: شريح. فقال: أنت أبو شريح، بدل ما تكون أبو الحكم أنت أبو شريح. فهنا يقول لنا هو يشرح الحديث، فقوله: فإن قومي، يعني ما هو السبب في أن لقبوه بأبي الحكم؟ نعم.
قوله: فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا.
اسمع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يقول: ما أحسن هذا العمل. معنى ذلك أنك رجل تعدل بين الناس، ولهذا يرضى الفريقين جميعا، يأتي الخصمان فيحكم بينهما، فكلاهما يرضى بحكمه، المحكوم عليه والمحكوم له. المحكوم عليه وهو مثلا تأثر بهذا الحكم ولكن يعلم على أنه لم يظلمه، وإنما ذلك هو الحق، وكل واحد منا يعلم أنه يذهب إلى المحكمة ويتخاصم مع فلان ومع فلان، وكل واحد يعرف حقه إلا ما شاء الله. يعني ليس هناك قضية لا يعرف صاحب الدعوة ولا المدعى عليه الحق لمن، كلاهما يعرف إلا ما شاء الله. قد تكون قضايا غامرة، ولما تكون قضايا غامرة يأتون يطرحوها على المفتي حتى يعطيهم الحكم فيها. لكن بعض الأمور الأخرى في أخذ الأموال، في المنازعات الخصام، في الأراضي، في القضايا التي تحدث بين الناس، أكثرهم يعرف حقه، أن هذا الحق له وهذا الحق لخصمه. فالذي يعرف الحق أنه عليه وحكم عليه يجب عليه أن يرضى، لأن الله بين في قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا بأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان الحكم للحاكم بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب على المحكوم عليه أن يرضى، لأن هذا حكم الله. فإذا لم يرضى يكون فيه نقص، لأن الرسول يقول: فلا ورب، الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم بعد الحكم أيضا رضوا بالمحاكمة وصدر الحكم أن يسلموا لذلك الحكم وأن يرضوا به، لأنه حكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل كان في الجاهلية، وكان أصحابه يأتون إليه يختلفون في قضايا فيحكم بينهم، فيرضى كل واحد من الاثنين بالحكم لأنه لا يظلم هذا لهذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له أن السبب في الكنية هذه أني كنت إذا جاءني أصحابي أحكم بينهم فيرضون، فقال الرسول ما أحسن هذا، يعني ما أحسن هذا العمل، وهو الصلح بين الناس، يعني الصلح بين الناس من أعمال الخير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو
معروف
أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس من أعمال الخير. فالجماعة الذين يتصدون لقضايا الناس ومشاكلهم ويصلحون بينهم ويحلوا قضاياهم، هؤلاء من أحسن الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أحسن هذا. فلا يستأنف الإنسان إذا استطاع أن يحل قضية بين أصدقائه بين إخوانه بين جيرانه حينما يختلفون في قضية من القضايا أن يصلح بينهم، لأن الشجار والخصام يجر إلى ما هو أسوأ منه، وتكون هناك يعني مقاطعة، ويكون الجيران مختلفين وكذلك الأقارب ويقاطع بعضهم بعض. فإذا وجد جماعة يصلحون بين إخوانهم بين جيرانهم فهذا من أعمال الخير، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا حينما قال إذا جاءكم يعني حكمت بينهم فرضوا، قال ما أحسن هذا العمل الذي تعمله. نعم.
فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحر للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين صار عندهم مرضية، وهذا هو الصلح، وهذا هو الصلح، لأن مداره على الرضا لا على الإلزام، ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا على الاستناد إلى أوضاع الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة كما يقع اليوم كثيرا، كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لا يسغ تغليده فيعتمد على تغليده ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول السنة والكتاب، والله المستعان. وقوله فما لك من الولد، قال شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم، قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا، وجاء هذا المعنى في غير ما حديث والله أعلم.
فهمنا هذا المعنى، وأن الإنسان إذا تسمى باسم أو سمى ابنه باسم وهو يجهل أن هذا الاسم لا يصلح، فإذا نبه على ذلك عليه أن يغير هذا الاسم من هذا الاسم إلى الاسم الأحسن. وهذه السنة الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا السنة في الكنية عادة أن يكنى بالأكبر، أبو فلان أول مولود يولد له قد يكنى به، وهذا غالبا قد يكنى بمن هو أصغر، وهذا كله جائز، ولكن الأحسن والأفضل أن تكون الكنية بالأكبر. والكنية كما عرفنا هي ما صدرت بأب أو أم، أبو فلان كأبو بكر وأبو موسى، والكنى التي نكني بها الآن أبو محمد وأبو أحمد وأبو صالح إلى آخره، وكذلك في النساء أم سلمة أم المؤمنين وغير ذلك. فالكنية الأولى أن تكون بأكبر الأولاد وهو الأحسن، وإن كانت بمن هو أصغر فلا شيء في ذلك، ولكن الأفضل والأحسن أن تكون الكنية بالأكبر.